بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. تتحدث سورة هود عن عدد من تجارب الأنبياء مع أقوامهم، وتسلط الضوء على بعض المشاكل الاجتماعية التي عالجها الأنبياء، ومن ذلك قصة نبي الله لوط على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. لوط كان في زمن عمه إبراهيم نبي الله عليه السلام، وكان ابن أخ لإبراهيم. منطقة المعيشة منطقة متقاربة، إبراهيم في فلسطين، ولوط أرسل أو بعث من قبل نبي الله إبراهيم إلى منطقة قريبة هي اليوم حوالي بحيرة الطبرية والبحر الميت، ونبي الله إبراهيم كما هو معروف من الأنبياء العظام من أولي العزم، ومن الممكن أن يكون هناك أنبياء محليون ليست لهم رسالة عامة كما هو الحال في مثل هذه القضية. نبي الله إبراهيم صاحب النبوة العظمى، رسالة أولي العزم، وهناك أيضا نبي من الأنبياء لمنطقة معينة محدودة هي هذه المنطقة القريبة. وكما ذكرنا يكون نبي الله إبراهيم عمًا للوط، من حيث الزمان أيضا كان في زمان واحد. ولذلك القرآن الكريم عندما يتحدث الملائكة مروا، ملائكة اللي كانوا موكلين بإيصال مجتمع لوط إلى الهلاك، أول شيء مروا على نبي الله إبراهيم وبشروه بغلام حليم، إلى أن يقول القرآن الكريم جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يعني نبي الله إبراهيم وقت اللي وصلته البشارة فضحكت فبشرناها، هذه البشارة كانت في وقت اللي كان نبي الله إبراهيم يتحدث مع الملائكة الذين كانوا موكلين بإيصال العذاب إلى قوم لوط. وعندنا في الرواية تشير إلى أنه نبي الله إبراهيم كان يقول لهم مثلا هذا المجتمع لو كان فيه لنفترض من مجموعه نصفه من المؤمنين والنصف الآخر من الجاحدين والكافرين، هل يحل عليهم العذاب؟ قالوا لا. إذا كان ثلث قالوا لا، الربع قالوا لا، عشرة أشخاص قالوا لا. يعني الله سبحانه وتعالى لا ينزل العذاب. آخر شيء قال لهم إن فيها لوطا، وهو واحد على الأقل، هذا نبي من الأنبياء وهو عمدة المؤمنين. صحيح ذاك المجتمع كان مجتمعا جاحدا، وبالتالي ربما يستحق ذلك المجتمع العذاب، ولكن وجود مؤمن فيها ماذا تصنعون بالنسبة له؟ قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، ندري أن لوط موجود فيها، ورح يصير طريقة لإخراجه هو ومن آمن. قيل إن بنتين كانتا له وقد آمنتا معه بدعوته فأخرجا، بعد ذلك جاء العذاب، عذاب الاستئصال. فمن حيث الزمان والمكان والنسب تحدد قضية نبي الله لوط زمانا في نفس زمان نبي الله إبراهيم، مكانا في بلاد الشام حوالي منطقة بحيرة طبرية والبحر الميت، يعني أطراف فلسطين والأردن، هذه المنطقة هي منطقة معيشة ذلك المجتمع. ومن حيث النسب كان يعد ابن أخ لنبي الله إبراهيم، ورسالته لوط لم تكن رسالة عامة كما هي رسالة نبي الله إبراهيم، وإنما رسالة محدودة. لو أردنا أن نشبه تشبيها، وهذا فقط لتقريب المسألة، تارة يكون عندك عالم هو المرجع الأعلى للطائفة، وقد يكون تحت يده مثلا فلان من الناس وكيل عنه في المنطقة الفلانية فيتولى أمورها وهدايتها وإرشادها وما شابه ذلك. هذا فقط مثال تقريبي مو تحقيقي. طيب، هذا المجتمع مجتمع لوط كان مجتمعا مرفها وعنده خيرات، وذلك باعتبار أن هذه المنطقة من المناطق الثرية من حيث الزراعة والمياه، بالإضافة إلى كونها منطقة متوسطة لمرور القوافل والتجار، فهي منطقة تعتبر من المناطق الاستراتيجية. واليوم لما الإسرائيليون يأتون ويأخذون مثل هذه المنطقة ويصرون عليها، يعني مع سرعة المواصلات ومع تغير الأزمنة لا تزال هذه المنطقة تتمتع بقيمة استراتيجية من الناحية الجغرافية. فكيف في ذلك الزمان اللي الموقع الجغرافي بالنسبة إلى مكان مهم ألا يكون مثلا منطقة جبلية عالية، ألا يكون صحراء قاحلة، ألا يكون كذا وكذا؟ هذه منطقة كانت في ذلك الزمان منطقة مثالية للمعيشة. بعض الروايات تشير إلى أن البخل كان سببا من الأسباب التي دعت هذا المجتمع إلى أن يتورط في الشذوذ الجنسي. قد لا يكون هذا هو السبب الوحيد، ولكن هذا من العوامل. بعض الروايات تشير إلى أنه كانت ممر للقوافل، هذه القوافل ربما بعضهم يأتي، على العادة الموجودة في تلك الأزمنة أن من يأتي كان لابد أن يستضاف يوم يومين أقصاه 3 أيام ثم يرحل. فهؤلاء قسم منهم تمكن منهم عامل البخل فأرادوا أن يصنعوا إيذاء لمن يأتي إلى هذه المنطقة حتى لا حد يجي في هذه الجهة، وزين لهم الشيطان سوء عملهم وانتهوا إلى أنهم كانوا يعتدون على من يأتي بممارسة هذا العمل الشائن. فيما بعد استحكمت القضية، يعني الاتجاه الشاذ والمخالف للفطرة الإنسانية في البداية يكون مستنكر، بعد ذلك يكون الأمر طبيعي وعادي ويستمر، أصلا ربما يتحول إلى حالة من الهواية والغواية. على سبيل المثال التعري من قبل الإنسان حالة شاذة ما يقبله، ما تقبل فطرة الإنسان العادي رجل أو امرأة، ما يقبل أن يرى عاريا بالكامل، بس في بعض الأماكن على أثر استمراء هذه المسألة والبث والضخ فيها تتحول إلى قضية عادية، وربما تحولت إلى موضوع تجارة، يتعرى من أجل أن يصور ويحصل على أموال، أو تتعرى ونفس الكلام، فيتحول إلى قضية اعتيادية وليس فيها مشكلة. وهنا يأتي دور الإنكار الاجتماعي والأمر بالمعروف كحالة اجتماعية أن لا يتحول، لتتحول المعصية والذنب والجريمة إلى حالة طبيعية. أكو هناك حساسية عند المشرع الإسلامي تجاه تطبيع المعصية، لا أنت أنكر ولو على مستوى القلب ولو على مستوى النفس، لا تقول كل واحد براحته وبالنمط اللي يعجبه خلي يعيش في حياته، لا، ذاك انت ما تقدر تسوي له شيء، على الاقل في داخل نفسك اعتبر هذا الامر عمل خطأ غير صحيح مخالف للفطرة، حتى اذا انت ما تقدر تسوي شيء، ما تقدر تمنعه لعدم وجود سلطة عندك او عدم وجود قدرة أو أن الوضع العام ما يسمح لك، لا تخلي الأمر طبيعي في داخل نفسك، سمي القضية بمسمياتها، خلافا لما يحصل أحيانا حتى في مجتمعاتنا الآن. بعض القنوات الفضائية تمارس في الواقع دور مخرب للضمير الأخلاقي والديني للإنسان المسلم، ف تخلي المعصية شيء طبيعي. الزنا الذي هو من أفحش الفواحش يتحول إلى تعبير جميل، يقول لك ممارسة الحب. ممارسة الحب هذا في التعبير جدا لطيف ورائع، بينما هو في الواقع هو عملية زنا. ممارسة الفاحشة بدل ما يكون هذا عنوانها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فاحشة، طيب تتحول إلى ماذا؟ إلى علاقة حميمة يسمونها، طيب وعلى هذا المعدل، فتتحول المعصية إلى شيء بسيط. أكو توجه من قبل المشرع الإسلامي إلى أن يكون هناك إنكار للمعصية ولو على مستوى النفس على مستوى القلب أن هذا شيء غير صحيح، لا ينبغي أن يكون شيء منفور. إذن نبي الله لوط على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يعيش في هذا الزمان في هذا المكان ضمن هذه الظروف. تحولت القضية إلى حالة في المجتمع، المجتمع الذي كان يعيش فيه في ذلك الوقت لم يكن مجتمعا بعد مدة من الزمان يستنكر مثل هذا العمل، ربما لم يكن الجميع يمارسه، لكن من يمارس هذا العمل لا يثير الاستنكار الشديد. لذلك لما يجي لوط يستنكر عليهم انكم لتأتون الذكران من العالمين، ما ادري كذا، تأتون في ناديكم المنكر، غير شنو هذا الوضع، كأنما اختفت الحساسية عند قسم من الناس تجاه مثل هذا العمل، فيمشي هذا المجتمع في اتجاه تطبيع المعصية. الى ان في يوم من الايام يعني يأذن الله سبحانه وتعالى أنه بعد خلص هذا المجتمع مجتمع فاسد، مجتمع أشبه بغدة سرطانية ينبغي أن يستأصل، لم ينفع فيه وعظ ولا نصيحة نبي الله لوط ومحاولاته، ولعل قلة العدد الذين اتبعوا، حتى قيل أنه اتبع اثنان بس وهم بنتاه من مجتمع يختلفون، بعضهم يقولون 400,000 إنسان كانوا يعيشون هناك أو 40,000، هي حتى إذا 4,000 واحد واللي يجون اثنين هي فد نسبة جدا بسيطة، فكيف إذا تضاعف هذا العدد مضروبا بالعشرات. فيأذن الله في هلاكه يرسل 3 من الملائكة فيما قيل جبرائيل ميكائيل إسرافيل، يمروا في الطريق على نبي الله إبراهيم يبشرونه بأنه سيولد له ولدان وبأنه ستستمر بالتالي النبوة، مع أنه هذا الرجل يعني كانت امرأته قد يأست من الحمل بحسب الظروف الطبيعية. طيب فيبشرونه وبعد ذلك يذهبون من فلسطين حيث كان مقام نبي الله إبراهيم الخليل إلى اتجاه هذه المنطقة المجاورة لبحيرة طبرية المعاصرة والبحر الميت الفعلي، وهنا تختلف الروايات. وصلوا إلى مزرعة تعمل فيها بنت نبي لوط، نبي الله لوط على رواية، أو أنهم رأوا نبي الله لوط مباشرة وقالوا له إحنا نريد أن أحد يضيفنا في هذا المكان. فنبي الله لوط بدأ يأشر لهم بشكل غير مباشر، ترى هذه القرية ماكو قرية أخبث منها على وجه الأرض، وأنتوا أحسن لكم تواصلوا مشواركم، ما يريد يقول لهم أنا ما أقدر أضيفكم ولا، بالتالي فد واحد جاي من طريق طويل ويطلب منك أن تضيفه تؤمن له سقف يستظل به وشيء من الطعام، هذا يدل على البخل أن الإنسان يرفض هذا الأمر. وإذا صح ما ورد من الروايات من أنه ذلك المجتمع إنما أقدم على مثل هذا الأمر لإيذاء من يمر حتى لا يطلبون الضيافة، فكأنما نبي الله لوط لو رفض ضيافتهم يكرر الحالة من البخل، فبدأ يؤشر لهم حسب بعض الروايات أنه هذه القرية قرية فاسدة قرية فاسقة، يعملون قد كانوا يعملون السيئات من قبل، غير ذلك هذولهم كأنما ما أرادوا أن يلتفتوا إلى الموضوع، حسب التعبير هالإشارات ما تفيد، نريد نضيف عندك. طيب أحيانا الإنسان يعني يكتفي بإشارة من الإشارات حتى ينفرد، بعض الأحيان لا يحتاج إلى شيء أكثر. يقولون أن أحدهم اجى الى مشهد كما قيل، وفد واحد صادفه شايفه في مكان من الاماكن، بس هذا كان لحجة وسلام عليك وكيف الاحوال، بالتالي ذاك تذمم ماكو الا لازم ان يضيفه ولو هالظهرية يغديه. ضيفه الظهرية يريد يطلع ما طلع، العصر صار، المغرب صار، قال له انا اروح الحرم ازور الامام الرضا وارجع ان شاء الله عشاي هني بعد، يعني هو يعزم نفسه مرة ثانية. طيب ذاك شي يسوي بعد؟ ما يقول له لا، على مضض قبل ذاك ينتظر مثلا انه بعد العشاء يستأذن ويمشي. فسأله ذاك سؤال اللي فهم منه انه هنا المنام هني في المجلس له في غرفة ثانية، فقال له كما تحب في اي مكان اللي تريد. فرش المجلس، نام، الصبح صار الريوق عنده، قال لي أنا طالع عندي بعض الشغلات، وقبل الغداء متن تغداكم بعد الأذان بوقت طويل أو وقت قصير أجي إن شاء الله. طيب ذاك قال له بالتالي بعد الصلاة، صار اليوم الثاني بنفس الترتيب واليوم الثالث بنفس الترتيب، وهذا كل ما يأشر إليه يقول له مثلا الآن أهلك ما ينتظروك، قلقين عليك، ربما زين أن ترجع إليهم غير ذلك. ذاك قال لا، أهلي متعودين علي يعني أغب عنهم، وإذا استوحش وندز عليهم يجون هنا بعده. فالحاصل مرت 3 أيام وأربعة أيام وخمسة أيام، وقزر الأسبوع هذا صار فندق مكانه، وكل ما يأشر إلى يشير كذا، بالتالي ارتبط ذاك صاحب البيت بالمكان، ما يفهم هذه الإشارات. آخر شيء أول ما طلع فيه ما بعد أسبوعين أو أكثر شال أغراضه، هذا صاحب البيت شال أغراض الضيف ما جاء به وفلتهم في الطريق وقفل الباب عليه. إجا ذاك ووقف شاف أغراضهم فلت في الطريق وملقات على الشارع، مر عليه واحد قال له شنو ايش صاير؟ قال له هيك اشر لي صاحب البيت اشارة بسيطة انه ما يريدني بعد استمر في البقاء وانا طلعت. هذه بعد ما فلت اغراضه اشارة بسيطة. هل كان ينتظر مثلا ان يضربه الدست مثلا يجرحه حتى يفهم؟ أكو قسم من الناس إلى هالمقدارهم ما يفهم إشارة أنه ترى أنت أثقلت أكثرت من البقاء في هذا المكان، بالتالي أنا إلي حياة وإلي كذا. وأكو قسم من الناس يلتقطها وهي سريعة. الملائكة لأنهم كانوا وراء مهمة ما يعني التقطوا فكرة أن هذول ترى قرية خبيثة وقرية ما أدري يعملون السيئات، والأحسن لكم أن تواصلوا مشواركم، سووا روح ما يفهموا الموضوع وراحوا إلى نبي الله لوط في منزله. لما نزلوا في منزل نبي الله لوط، هاي زوجته كانت منحرفة وموافقة لأولئك، ويعبر القرآن الكريم عنها بأنها خائنة. طبعا مو خيانة جنسية وإنما خيانة في العقيدة، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الخيانة هنا مو معنى ممارسة علاقة جنسية مع شخص آخر، لأن الله صان زوجاته زوجات الأنبياء من هذا الأمر، هذا باتفاق المسلمين. طيب نعم، قد المرأة تتخلف عن النبي في رسالته، قد تتآمر عليه، قد ما أدري تضر به، قد لا تؤمن به كما حصل فضل شيخنا، كما حصل بالنسبة إلى نبي الله لوط على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه المرأة أول شيء صعدت على السطح نادت، بعدين يقال أشعلت النار دخان حتى يطلع، كأنما هذه كلمة سر بينها وبين أولئك الأشخاص المنحرفين، وخرجت بعد ذلك وقالت اجوا إلى نبي الله لوط شباب وجوههم كالأقمار لا يفوتكم هالصيد الثمين. طيب فجاءوا إلى نبي الله لوط يطالبونه بأن يسمح لهم بممارسة هذا الفعل الشاذ مع الملائكة. طيب فقال لهم يا قوم لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أنتوا عندكم حاجة جنسية؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي.